بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الرسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله وبعد. فصل في الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد، وأن الإسناد من الدين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال.
بس أبو عيسى الترمذي وصفه بعدم الإيه؟ الفهم. وقد عاب بعض من لا يفهم، بعض إيه؟ من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. قد وجدنا غير واحد من التابعين قد تكلموا في الرجال. نعم.
منهم الحسن
البصري. الوداء العصر هذا، مع أن الذين يقولون هذا ويعيبون الكلام في الرجال هم أكثر من يتكلم في الرجال. نعم، وبغير حق.
منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي.
هذا تمثيل أبي عيسى الترمذي في إشارة إلى أن الكلام في الرجال ليس خاصا بالرواة، إنما الكلام في الرجال عموما. كانوا رواة فيكون الكلام فيما يتعلق بأوصاف الرواة، كانوا أهل بدع فيكون الكلام فيما يتعلق ببدعته، كانوا متقدمين لزواج فيكون الكلام فيما يتعلق ببند الزواج، وهكذا. كانوا في صناعات فيكون الكلام فيما يتعلق بإتقان الصنعة من عدمها. يعني المهم الكلام في الرجال أيا كان بابه، المهم أن يكون بعلم وورع. فأنت الآن مثلا تحتاج سائق سيارة، مش أقول بقى هذا لا، هذا ليس عدلا ولا ضابطا ولا وعنده تدليس، ما أنا ما لي علاقة بهذه. أنا أقول هذا رجل غير متقن متهور في القيادة، لا تتخذوه سائقا. طيب أراد أن يتزوج، فأقول مثلا لولي المرأة إذا استشارني أقول لا تزوجه، فإن هذا الرجل مستهتر، وهذا الرجل يتلاعب بالنساء، كل يوم يتزوج واحدة ويطلقها، لا تزوجه، وهكذا. يبقى الكلام في الرجال بما يختص به. فإن أبا عيسى هنا قال تكلم الحسن البصري وطاووس في معبد الجهني، وما أعلم أن معبدا هذا من الرواة، ما أدري من الرواة. نعم، ومن الرواة. أي نعم، يعني يكون الكلام في من جهة رواية أهل البدع، يعني الرواية عن أهل البدع. نعم.
وتكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب، وتكلم إبراهيم
من هذا لأنه متهم بالإرجاء. نعم.
وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور
من جهة الرواية. نعم.
وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين.
الله أكبر. أيا كان في أهل البدع في الرواة في كذا، إنما ليقصر الكلام في الرواة فقط هذا أيضا لا يفهم. إنما الكلام في البدع والأهواء وكذا، وكما قلنا الكلام في أي شأن من الشؤون، هذا كله من باب النصيحة للمسلمين. فالنصيحة على حسبها، في الزواج نصيحة تليق بالزواج، في مشاركة في تجارة نصيحة تليق بذلك، في الطب والهندسة وكذا وإتقان الصناعات فيما نصيحة تكون أيضا فيما يتعلق بذلك، وهكذا. نعم. لكن أقصد هو من الرواة. من الرواة، لأن مرة معنا تقريبا قريبا تقريبا مرة حديث كان معنا في مرواية معبد،
في معبد ابن خالد الجوهري الصحابي.
لا. نعم.
حجر الصدوق المبتدع، هو أول من أظهر فقط
البصر. نعم.
لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيانا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يستثبت فيها من الشهادة،
يتثبت فيها،
لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.
صحيح، إن تكلمنا في الرجال وحاكمنا الرجال وسجننا الرجال من أجل الأموال والحقوق، فما بالك بالدين؟ هذا من باب أولى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى.
هذا إجماع أصلا، ولا يلتفت لمن منع من ذلك فإنه جاهل، ليمنع من ذلك جاهل. وكما قلنا الكلام في الرجال ضرورة اجتماعية وضرورة عصرية في كل عصر، ولا يتصور أن أحد لا يتكلم في الرجال، ما يتصور هذه المسألة أصلا. فكما قلنا الطبيب تختاره بناء على الكلام في الرجال، المهندس تختاره بناء على الكلام في الرجال، الزوجة تختارها بناء على الكلام في الرجال، أي مسألة، المدرس لولدك تختاره بناء على الكلام في الرجال، الصاحب تختاره بناء على الكلام في الرجال، مشاركة في تجارات بناء على الكلام في الرجال، صحبة السفر بناء على الكلام في الرجال، بتقدم عمرة رايح انت تقدم عمرة في مكتب بناء على الكلام في الرجال، ليه بتروح المكتب هذا ولا تذهب الى المكتب هذا، كله بناء على الكلام في الرجال، تصلي وراء من بناء على الكلام في الرجال. يعني غير معقول اصلا عند البشر جميعا ان ألا يحتاج الناس إلى الكلام في الرجال، فإذا أباح الناس الكلام في الرجال في كل مجال إلا الدين كانوا من أجهل الناس بدين رب العالمين. نعم.
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول.
الله أكبر. نعم.
وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع.
صعلوك الفقير يعني، مش طب الواحد الآن يستعملها يقول كما استعمل النبي، مثل هذه يرجع فيها للعرف، عندنا عرف صعلوك يقتلك على طول، صعلوك هذا يعني يقتلك، فما تقولش بقى اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هو ما يفعل صعلوك لما له وانت لست افضل من معاويه. صعلوك يسوي فقير، فلم تكن كلمه فيها عيب الشخص، يعني فقير، مثل ما تقول فلان هذا فقير، فيها اشكاليه نفس المساله تساوي صعلوك. لكن احنا عندنا الان في العرف لا، صعلوك هذا يعني لا قيمه له، صعلوك يا الله لو قال واحد لواحد صعلوك. نعم.
وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا، ولهذا كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. وذكر ابن المبارك
شرعية، لكن من جهة يعني اللغة ذكرك أخاك بما يكره أو كذا، فإحنا لا شك أنهم سيذكرون بما يكره، لكن المصلحة الشرعية فرفع هذا الأمر. نعم.
وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. وكذا روي عن ابن علية أنه قال في الجرح: إن هذا أمانة ليس بغيبة. وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال بين أمره، فقلت لأبي مسهر أترى ذلك غيبة؟ قال لا. وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله
أمره قل هذا يغلط هذا يهم. نعم.
وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه وقال ويحك هذه نصيحة ليس هذا غيبة
غيبة
ليس هذا غيبة. وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني
نفس الكلام لا تغتب العلماء يا شيخ لا تغتب العلماء يا شيخ لا تسبوا المشايخ ما في إلا هذه الشبهة عند الناس لا تسبوا المشايخ لا تسبوا المشايخ لا تغتابوا المشايخ كيف تكونون أهل دين ويغتاب بعضكم بعضا يجوز هذا يا شيخ؟ نقول يجب يا أخي مش يجوز يجب نصحا للمسلمين. نعم.
وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر منه عنه؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب.
أخواني واضحة الشيخ على بيت والناس يأتونه طلب يأتونه تقول إيه تحذر منه ولما تحذر؟ قال نعم تحذر عنه كان رجل على بدعة لا تذهبوا إلى فلان لا تذهبوا إلى علان. فدل هذا على إيه؟ على أنه لا يجوز التلقي عن أهل البدعة. لماذا ما قال أحمد خذ الحق الذي عنده واترك الباطل؟ ما قال أحمد هذا، إنما قال تحذر عنه لأنه لا يجوز التلقي عن أهل البدع أبدا. ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أحذر عنه؟ فقال إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. طيب لو كان على بدعة لكنه ليس إماما فيها ولا يدعو إليها وهو على بدعة، هل مفهوم كلام أحمد أنك تأتي؟ لا ما تأتي حتى ولو كان لا يدعو إليها، لأن صاحب البدعة يقرر بدعته يسكت عن السنة فلا خير فيه. نعم.
وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الحفاظ، وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة قال إذا لم ترد عيب الرجل، قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره.
نعم. المهم انك انت لا يكون قصدك عيب الرجل وخلاص، اللي هو بقى علم الجرح والتعديل عندنا في الزمان هذا، علم الجرح والتعديل جرح وتعديل رسلان ورضواني والطائفة هذه طائفة الجهال بهذا العلم الذين لا يتكلمون فيه بعلم ولا ورع يجاملون به يجاملون. فنفس القادح الذي بيقضح به فلانا هذا اذا توفر في اخر فإنهم لا يقدحون فيه للعلاقة بينهما مجاملة حتى يقدم رسلان ولده الأمة على أنه من أعلم الناس بالرجال ومن أعلم الناس بالجرح والتعديل ومن أعلم الناس بكذا ومن أعلم الناس كما تسمعون أنتم، مع أن الولد هذا لا يعرف بشيء من العلم أصلا ولا عنده شيء من هذا أصلا. ويقول وقد سألت بعضهم ابني أعلم أم هشام؟ قال ابنه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، إيه العلم هذا؟ سبحان الله. سألت من؟ سألت شيطانك ولا سألت مثلك من المغرضين؟ تبسل ولدك، تبسل نفسك، سل نفسك أنت. ونحن لا ندعي يعني علما أو كذا، لكن نقول يعني من هذا الباب. سبحان الله، عرف بماذا هذا الولد؟ عرف بماذا؟ ما عرف في الساحة العلمية إلا بخمسة كتب أو ستة كتب كلها مسروقة من رجال ونساء، هذا الذي عرف به. فأولا هم أهل الجرح والتعديل، دول علماء الجرح والتعديل الآن. نعم.
قال: وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال: قال ابن المبارك: المعلى ابن هلال هو، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا.
طبعا يقولون: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ اليوم تجد طائفة تقول: لا لا لا، أنا لا أحضر مثل هذه الدروس، لأن فيها ذكر الناس وكذا، وهذا يقسي القلب، وهؤلاء ما عندهم إلى ذكر فلان وعلان وذكر فلان وعلان. والحقيقة الإنسان يبحث عن قلبه ويريد أن يزكي نفسه، ما يريد أن يجلس هذه المجالس لأنها تقسي القلب، كلها مجالس غيبة ومجالس كذا. ولهذا تجد هؤلاء أهل البدع والأهواء يحذرون الناس من أهل السنة بهذا السبب. تذهب تسمع إيه؟ تسمع سبا وتسمع شاتما، واترك هذا الكلام، يبحث عن قلبك، يبحث عن قلبك وغذي قلبك، وانظر إلى مادة غذاء القلب، هكذا يقولون. وهؤلاء كان جهلهم مركبا، ليس جهلا بسيطا. أولا جهل بحكم هذا العلم، والأمر الثاني جهل بأن الطريق إلى القلب هو سلامته من الشبهات والشهوات، ولا يكون ذلك إلا بالتلقي عن المأمونين في الدين وأهل العلم الأثبات. نعم.
وما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى من تكلم الحسن وطاووس في معبد، فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمع الحسن يقول: إياكم ومعبدنا الجهنية، فإنه ضال مضل. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان عن جرير: سمعت الحسن يقول،
غيلان بن جرير،
عن غيلان بن جرير، عن غيلان بن جرير قال: سمعت الحسن يقول: لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال: حدثنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني: أنت الذي تفتري على الله عز وجل. فقال معبد: كذب علي.
كذب، ما أكثر ما يكذب عليه. نعم.
وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق، فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب، فقال: ألم أرك مع طلق.
بالمناسبة لما قال لنا وإحنا في المجلس طلعت زهران، لما قال هو نفسه متطوع يعني في المجلس، مجلس المشايخ كلهم اللي هم بيستون على هذا الرجل الآن، فيقول تعالى، يقول لك تعالى شوف آخر سرقات ابن رسلان، الولد جايب لي كتاب ورقة رجعوا له ككتاب. قلت له: يا ابن الكتاب ده عندي بقاله شهر، هذا مؤلف أصلا عندي بقاله شهر. ويضحكوا: ده مين ده هذا؟ المهم، فلما أرسلنا الشربجي حتى ينصح لرسلان ولدي وكذا، يبلغ نصيحتنا له وكذا، المهم فوجئت ان اتصل ايه، ان التليفون بيضرب عليا وانا في بيتي اللي هو التليفون ابن رسلان. فقلت يمكن بقى هناك الشربجي في حاجة بقى بيحتاجني فيها يعني. المهم ففتحت اذا به فاللي هو ابن رسلان، المهم تكلم وقال يعني انا يكذب علي كثيرا وانا كذا كذا وانا ما مش عارف ايه، واذا كنت انا يعني تكلمت كلمة وكذا، المهم يعني يطلب من المسامحة، وانا اكثر ما وانا يكذب علي وكذا. طبعا هو طبعا بالنسبة لمشايخ الاخرين مثل هذا طبعا خطوة كبرى جدا، ان ابن رسلان يعتزل احد حاجة كبيرة جدا، واخد بالك. لكن المشكلة ان هو باعتذار عالم بقى، فبيقول يعني وانا يكذب علي وكذا وكذا. قلت له: يا ابني يكذب عليك كيف؟ شوف انت تعتذر حاجة، لكن ما تقوليش بقى يكذب عليك مش يكذب عليك يا ابني. تطلع الزهران لسه النهاردة بيقول انك انت بعت له كتاب وكذا وكذا. يا عبد الله ده انت سارق يا عبد الله، هيكذب عليك ازاي يا عبد الله؟ ايه المهم اشتطى ايه غضبا وقال يعني السرقة ما سرقة معصية، يعني هذا بدعة، هذا كذا هذا كذا. المهم فالشاهد انه حتى هذا السارق يقول يكذب علي، يكذب علي يا ابني ازاي وهو اصلا اليوم يقول كذا وكذا؟ هذا كيف يكذب عليك؟ نعم. فهي عبارة يستعملونها. نعم. كيف الرواية؟ ما هو الرواية اللي هي في مسألتها المعروفة، رواية عن أهل البدع. نعم. وأما تجوز مطلقا هذا قول البعض، أو تجوز بشروط هذا قول البعض. نعم. فاللي بيقبل يكون قبوله من جهة الرواية بشروطها، إذا لم يروي ما يدعم بدعته، وإذا لم يكن كذا. نعم على حسب.
وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه، وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء.
شوف يا أخواني كلام واضح، كلام واضح. فكذلك الحزبي، كذلك الأشعاري، وكذلك الإخواني. فلما يقال لك لا تجلس مع هذا كل سمعا وطاعة، لا تقول بقى هذا غيبة ولا هذا نميمة ولا هذا كذا، خلاص هذا واضح. السلف على هذا المنهج، لا تجلس مع فلان، بس طرح تلقى علم عند فلان لا تذهب إليه، هذا رجل عنده إرجاء، هذا رجل عنده كذا، لا تذهب إليه. نعم. يعني كان رجل صالحا في نفسه، كان يغمى بالإرجاء، وهل هو ثابت عنه أم لا؟ يعني هل هو ثابت عنه أم لا؟ الله أعلم بهذا. لكن هذا اللي ذكره السعيد بن جبير هنا إن ثبت عنه فهو مرجع. نعم. اي نعم صح، هذا مقام وهذا مقام. ازاي؟ هنا لما قال رجلا صريحا لكنه كذا، يعني حتى لا تغتر بصلاحه، لا تغتر بصلاحه، فرجلا عابدا رجلا كذا لكن رمي بالارجاء، ولهذا قال وكان طلق رجلا صالحا، وكان طلق رجلا صالحا. هذا من كلام من؟ هذا من كلام سعيد. على مارك مع طلق لا تجالسه، هل هذا كلام سعيد؟
لا.
طيب لكن ماذا قال سعيد نفسه؟ قال لا تجالسه، هذا الذي قاله سعيد. لكن هذا من باب بقى ايه؟ بيان حال طلق من ابن رجب رحمه الله تعالى، فهذا لا اشكال فيه. لكن ما بما حكم سعيد نفسه؟ قال لا تجالسه، ما قال سعيد وكان رجلا صالحا، ما قال هذا، واخذ ذلك ما كان هذا. فلما نقول مثلا رجل قوي في الحديث لكن مبتدع، اذا سئلت عن الحكم عنه هذا لا يجوز. لكن لو نحن في معرض ماذا؟ تقرير شيء، اقول مثلا صحيح، انا معك، هذا رجل قوي في الحديث وهذا رجل من العلماء فيه المتقنين، لكنه مبتدع ولا تجالسه. فدي من باب ماذا؟ من باب بيان حال كامل، من باب ترجمة لهذا الرجل، من باب إحقاق شيء قد يلتبس عليك شيء فيه، فتظن مثلا أنه طالما أنه قوي في الحديث يبقى كيف تسلك إلى البدعة، فنقول لك أنا بوافقك، أنا معك أنه قوي في الحديث، يبقى دي من باب بيان أمر معين. نعم أنا معك هو قوي في الحديث لكنه مبتدع يا أخي، وإذا كان مبتدعا فلا تجالسه، قوي في الحديث، قوي في اللغة، الزمخشري قوي في اللغة، فلان قوي في الحديث. لكن أنا أسأل عن شخص، تسألني الآن مثلا عن فلان فأقول هذا رجل قوي في الحديث لكنه مبتدع، لا. ليه؟ لأنه ما في حاجة أن تذكر قوته في الحديث، ولأنك إذا ذكرت قوته في الحديث قد يغتر بها ناس، ففي فرق بين الحكم، الحكم تذكر خلاصتها مبتدع سلفي كذا بس، أما في أمر خاص قد أقول لك مبتدع فتقول لي لكن يا شيخ ده هذا رجل درس البخاري ودرس مسلما ورجل كذا، فأقول لك نعم أنا معك أنه قوي في الحديث، لكن هذا لا يمنع بدعته، هو مبتدع لا تجلسه ولو كان قويا في الحديث ولو كان قويا في أصول الفقه. يبقى لما استدركت أنت أو أوردت شيئا فأنا لا أجحده، ما أقول لك من اللي كان قوي في الحديث ده، هذا جاهل، لا ما أجحده أنا حقا، لكن أبين لك أن قلت في الحديث لا تمنع التحذير منه، لكن ابتداء لا تقول، لا ينبغي أن تقول هذا قوي في كذا وكذا.
قال ما مسأل عن حكمه أو قوته في علم الحديث، حاله في علم الحديث.
تمام صح. سؤال ثاني مثلا، ما تقول في معبد الجوهر من جهة الحديث؟ نقول العلماء قال الحافظ عنه صدوق مبتدع، يبقى هو صدوق في الحديث ما في إشكال. لو سئلت أنا عن رجل حال في الحديث كسؤال، حال فلان في الحديث، حال فلان في اللغة، حال فلان في أصول الفقه، فتقول هو قوي في الحديث قوي في كذا، ما في مشكلة. لو حال في ذاته ما في مشكلة، إذا كان المتقرر عند السائل أنه مبتدع لكن يسأل عنه في الحديث فأكتفي أقول هذا قوي، لكن لو كان السائل جاهل بحاله في البدعة ولكنه سأل عن الحديث فقط أقول هو ابن الجد حديث قوي، بس خلي بالك يحضر هذا الرجل، هذا الرجل مبتدع. يبقى السائل لي عن حاله في الحديث إما أن يكون عالما بأنه مبتدع، فحين لو أنا اقتصرت على الجانب الحديث فقط ما في مشكلة، أما إذا كان جاهلا فلا بد أن أضيف إلى ذلك الإخبار بأنه بدعة، لأنه قد يسألني عن هذا ليذهب إليه ويتلقى عنه العلم. واحد سألنا مثلا دلوقتي عن الحفناوي مثلا في المحلة، هل هو مثلا قوي في الأصول؟ نقول آه قوي في الأصول، بس أنت بتسأل عنه ليه؟ يا هذا رجل مبتدع صوفي محترق إياك وإياه. نعم. كلهم قالوا مرجع. نعم. إذن هذا يعني يبقى يرمى بالإرجاء، يعني قالوا هو مرجع. نعم.
وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، ومن طريق مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء كما خرجه الترمذي هاهنا عنه، وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. ورواه أبو بكر النجاد قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ؟ قالوا بين أمره للناس. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه. وقال يعقوب بن شيبة قال حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره، يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. قال وقال شريك كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رفع النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، قال فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه ألا يقبل صدقه. قال وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه.
الله أكبر، هذا واضح. نعم، من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، فإن الصدق نرويه عن غيره، ماذا ما نقبل كذاب ما نقبل منه شيئا، وما يصدق فيه هذا صدق فيه غيره فننقله عن غيره ولا ننقله عنه. ومن قال وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه، فدل هذا على أنه لا تذكر محاسن أهل البدع والأهواء، لما يقال هذا مبتدع، ما يقال هذا مبتدع عابد قانت، هذا مبتدع كذا، هذا لا، إنما لا تذكر محاسنه، حال الحكم عليه ما تذكر، إنما في التراجم هذه مسألة أخرى. طيب نقف عند التفتيش عن المسألة. ضوابط يا إخواني، ضوابط ثمينة. الله المستعان، الله المستعان. قد تجد بعض مثلا الناس علماء يعني أفاضل وكذا، لكن مثلا قد يركز دائما يعني يقولك مثلا لا تهتموا بذكر الأشخاص ولا تهتموا بكذا وتعلموا وكذا، لو كان المقصد يعني تعلموا قبل أن تتكلموا في الرجال هذا مبدأ صحيح، لكن ما يكون هذا كالتبليغيين يضعون نقطة ولا ينتقلون منها، يقول بس نجيب الناس الأول طيب نعلم الناس الفضائل وبعدين نتعلم بعد ذلك ولا ينتقل أبدا. طيب أنت بتوصينا أن احنا نتعلم ونتكلم في الرجال، طب وأنت؟ لكن حتى أنت ما تتكلم، أنت ما تعلمت. طيب صحيح بعض الأحيان يجيك واحد يقول لك يعني طالب لسه مبتدئ زي طلاب الصفحات دلوقتي، هو بيبدأ على طول الكلام على طول تقليدا طبعا، فين تعلمه؟ ما في تعلم عنده. لكن أنت بقى كشيخ يا من تعلمت، فلما تسأل عن شخص إن كنت لا تعلم حاله ماشي، قل ما أعلم حاله، مش دعوكم من هذا، لا ما أعلم حاله. طيب تعلم حاله صدقا، قل صدق إنه هذا الرجل عالم وهذا الرجل ثقة وهذا الرجل كذا. طيب على خلاف ذلك مبتدع، قل هذا الرجل مبتدع واحذره. يبقى العالم إذا سئل بيّن، نصحا للأمة، نصحا للأمة. لكن نخطط الخط دائم كده، دعونا من هذا، دعوكم من هذا، ما أحد يسألنا عن أشخاص، ما أحد يسألنا عن كذا، ليه ما أحد يسألك؟ وما نسأل من؟ نسأل من طيب؟ فتجد سبحان الله يا إفراط يا تفريط، يا إفراط فيتكلم المتكلم بلا علم ولا ورع، يا إما تفريط فلا يتكلم مطلقا. وما كان السلف يعيبون كثرة الكلام في الرجال، من الذي عاب أحدا في كثرة الكلام في الرجال؟ من هو؟ بل مر معنا رسالة الأسدين وكيف أنه مدح مدحا عظيما لكثرة عيب الأهل البدع والأهواء. أحيانا قد يشك الطالب في طريقته مثلا، ولا قل يعني مثلا أنا ما نبقى أفضل من الشيخ فلان، الشيخ فلان هذا لو نعد له ذكر أشخاص ربما نجي. أنا في الحرم المرة هذه فجأني بعض الإخوة يعني جلس معي في الحرم ويجلسون عند رجل فاضل الحقيقة، بس أنا يعني ما أذكر اسمه لأنه الكلام هذا قد يكون فيه شيء من عيبي في هذه المسألة، فأنا لا أذكر اسمه، يعني هو رجل فاضل الحقيقة، رجل فاضل ومن العلماء. فالمهم الإخوة اللي جلسوا معي من طلابي يعني وكذا ويثنون عليه خير، وانا اعلم انه يستحق الثناء طبعا وكذا، فانا قلت لهم طب انا بسالكم سؤالا، انا طبعا ما قلت لهمش غرض من السؤال، بس بقول يعني يا اخواننا بالنسبه للشيخ اللي بتحضروا له دايما بسالكم سؤالا، لو انا جالس في حلقه الشيخ ولا ادري شيء عن الاخوان المسلمين دول ولا التبليغ وكذا، هل يا ترى اللي يجلس في حلقه الشيخ يعرف أحوال هؤلاء وينتفع من الشيخ في هذا الباب، وبحيث لو جلس مع إخواني يستطيع أن هو يبين له ضلالات الإخوان وكذا وكذا، أو لو عرض عليه الكلام في الإخوان ممكن أتكلم بما حصل من الشيخ فقط. يعني لو كان الواحد، هل واحد منكم جلس مع الشيخ من فترة هل ممكن يفعل هذا؟ لو انه جلس مع اخوان يتكلم معه ممكن يحذر من الاخوان، فقال والله الشيخ بيحذر يعني بصفة عامة من الجامعات وكذا، تملا يعني زي الاخوان والتبليغ كده. قالوا احيانا الشيخ يذكرهم، قلت لا، يعني بيان ما عندهم، اللي هو الشيء اللي انا متربى على العالم فناخذ كلامه. فقالوا الحقيقة لا، يعني الحقيقة لا. ففي انه انسان جلس مثلا عند هؤلاء مثلا هذا العالم لو جلس فترة طويلة ومع ذلك يخرج كما يخرج العامي، اللي هو ايه؟ الاخوان وحشي، ما الناس كلها بتقول الاخوان وحشي، لكن انا ايه، ما الذي عندهم؟ يعني انا اريد حتى قوالب بسيطة يعني قليلة مثلا في اشخاص، يكفيني الشيخ يقول لي مثلا ان صدق بحضروه هذا ضال مبتدع، يكفي ماشي، مش لازم يقول كيت وكيت، مع انه لو زاد على ذلك هذا افضل واحسن. ليه؟ لان تعطيني حجتي. فتقول مثلا سيد قطب لا تجنبوه، هذا عنده سب الصحابة يقول في معاوية كذا، وهذا عنده انتقاص الانبياء يقول كذا، وهذا يجاهل المجتمعات ويكفر، ثلاث اربع نقاط في دقيقتين جزاك الله خير، اصبح عند سيد قطب ضل واحد اثنين ثلاث اربع. طيب شيخي يكفينا لما قال لي، لما يقول لي مثلا فات الكلام في الرجال، هذا واجب الآن نتكلم في الرجال ونبين الأحوال، لكن الإنسان يتكلم في الرجال بعلم ورع، نعم يتكلم في الرجال، يتكلم في الإخوان، يتكلم في كذا، يبقى كويس جدا. يبقى هنا نقطة الكلام في الرجال أنا أخذتها من شيخي أننا نتكلم في الرجال بكذا وكذا وكذا. طيب سؤال عن البنا، دعوه هذا مخرف، هذا طريقة حصافية وهذا كذا، وهذا رجل أسس الضلالة في الأمة، وهذا رجل مميع يدعو إلى اتفاق واجتماع كل الطب حتى النصارى، دعوكم من هذا ولا تقرأوا كتبه، يكفيني صراحة. مثل ما كنت تجد في العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ما كان يعني يكثر الكثرة اللي هي مثلا كذا كذا، لكن ما يعطيك كفاية تبليغ دي صوفية عصرية كذا كذا، يكفيني هذا. إخوان المسلمين من أهل السنة هم يحاربون السنة، كيف يكون من أهلها؟ مع مناظرات يعني مع بعض التبليغين وبعض الإخوان وبعض كذا وبعض التكفيرين، لكن العبارة اللي كان بيعطيها تجدها كافية. الطحن طحنها الله، طحن مش عارف إيه ولا كذا، قرضه الله ولا ما أدري، واخد بالك؟ الشعراوي هذا كذا وكذا، كشك هذا كذا وكذا، خلاص أعطانا حقيقة رؤوس أقلام لكنها قوية نافعة. فأنا صراحة يعني لا أرى أن مسألة بان الواحد صحيح أنك تعطي النصيحة الخاصة لطالب معين، يعني أخي أنت لا تنشغل بمسألة الرجال دي، تعلم الأول، لكن ما نقول على طول خط دعونا من هذا تعلموا، دعونا من هذا طيب ماشي، دعونا من هذا يا طلاب تعلموا. طب والشيخ؟ وأنا محتاج أن أسأل، أنا بنتقد من الدرس يا شيخ عندك، بروح البيت بيجي ناس تزور، جاي من عندي مين؟ جاي من عند الشيخ فلان، بس الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وكذا، وما نفع الأمة مثل ما نفع القرضاوي، مثل ما نفع الغزالي، والغزالي والقرضاوي. طب أنا ما أستطيع أن أرد على هذا الرجل، هل يا ترى يا شيخ أنت تراني أمشي مع القرضاوي وأمشي مع الغزالي، ولا ما تراني أمشي معهما وأنا طالب علم مبتدئ؟ أنت بتقول لا تتكلم، طيب مش هتكلم، طيب لكن واحد دعاني أن أحضر عند القرضاوي، أحضر ولا ما أحضر؟ إذا قلت أحضر يبقى الآن أنا أستمت بنفسي إلى التهلكة، وإذا قلت أنا لن أحضر القرضاوي سوف يقول المتعصب له لما لا تحضر القرضاوي، هذا أعلى من شيخك. أقول له ماذا؟ يبقى إحنا إذا نحاول إن إحنا إيه، زي ما بنعطي الطالب ألف باء وكذا، ثم نعطيه بعد ذلك تكوين الجملة الإسمية والفعلية، ثم بعد ذلك نعطيه بقى نحو سيبويه والفراء والزجاج والفيت بن مالك وكذا، لكن مش أقل من يعطيه ألف باء، يبقى معاه اللي هو يساعده في مرحلته. ابن في أولى ابتدائي مش محتاج أقول له بقى ألفيت ابن مالك ولا ملحة الإعراب ولا كذا، ابن في أولى ابتدائي محتاج يعرف الاء والباء والتاء والثاء والجاء وهكذا، دي مرحلته، وبعدين أرتقي بعد كذا. لكن مقطوعة خالص صراحة أنا أرى هذا تفريطا، أنا أرى هذا تفريطا، خصوصا أن إحنا أصلا في ساحة قتال، إحنا مش في يا إخواني، إحنا في ساحة قتال، إحنا دهم أهل البدع بلادنا، وإذا دهم العدو أرضنا هنقول إيه بقى؟ يبقى هجم على الجميع، الجميع، ما فيش بقى حاجة اسمها أنت، لا، كله يدفع بما يستطيع. فداهم أهل البدع بلدان المسلمين، يبقى أعطيني ما أقابل وألقى وأدفع هؤلاء بما أستطيع. أنا أقدر أشيل السلاح هذا، أنا أقدر أكون كذا، ماشي، بس أعطيني، لأن وجب علي هنا الجهاد. كيف لا أعرف قرضاوي ولا ترابي ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كيف ما أعرف؟ كيف إلى الآن ما أعرف أنا من الشعراوي هذا ولا من كشك؟ كيف ما أعرف إلى الآن مثل هؤلاء؟ وبعد الثورات لما سقط مشايخ الثورات، كيف لا أعرف حسن ويعقوب وفلان وعلان؟ بل عناية بشأن هؤلاء اللي بيان ذلك الناس، هذه تتأكد على أهل العلم. لكن الطالب يجي يتعلم في الأول، نقول له تعلم وتأصل وكذا وكذا، لكن دول أهل بدع وهواء لا تذهب إليه، ماشي كويس، بس عارف انهم اهل بدع، دول اهل بدع وهواء وثورات وخروج على السلاطين وتلفيقات وكذا وكذا الى اخره، ماشي يكفي، ثم اتعلم. لكن صار عندي ايه؟ صار عندي حصانه، صار عندي حصانه. فده انما مساله يعني ما تتكلموا ولا تشغل بالك، واصل ما تشغل الكلام، قد تكون قاعده شكلها حلو، لكن في الواقع الحقيقه تصادم عليه السلف الصالح وتصادم الواقع الذي نحن عليه. ولهذا ما في أبرك من أن تدخل في السلم كافة، تعلم وتكلم، ولا تتكلم إلا بما تعلمته، وهناك قدر مشترك لا ينبغي لطالب العلم أن ينزل عنه، أول يوم ولا آخر يوم. تعال يا ابني، أنت جاي من عندي مين؟ أنا والله كنت عند الشيخ مثلا يعقوب في المدرسة الربانية بتاعته، وكنت كذا كذا، وعايز أطلب علم منك يا شيخ. طيب يا ابني شوف، اعلم اطلب العلم، والعلم ده 1 2 3 4 حفظ متون، تلقى عن اشياخ، مذاكره، واحنا نديك المتون ديت ونديك كل بيت تذاكرها وتذاكرها بالطريقه الفلانيه وكذا وكذا. بس انت يا ابني ابعد عن الناس دول خالص، يعقوب والناس دي كلها ابعد عن الناس ديت، الناس دي ورات الامه ونزلوا الثورات وايدوا الجماعات المنحرفه وما اثروا السنه ولا فتح كتب السنه، فما عدتش تروح هناك خالص. فاهم يا حبيبي؟ هيا بقى بينا نتعلم. يبقى ده ايه بقى يا اخواني؟ القدر المشترك اللي انا ما نزلتش عنه، وانا اديته في دقيقه واحده، لكن اجلس عندك 10 سنين لا اسمع هذه الكلمه، وكل ما اجي اقول لك يا شيخ تقول لي دعك من هذا تعلم، بس دعك من هذا تعلم، ماشي اتعلم صح، لكن اديني ارضيه مشتركه، اعطيني ارضيه عشان اعرف، عشان اعرف، اديني ارضيه مشتركه. هذه الارضيه المشتركه لا انزل ايه عنها. بعد ذلك بقى اما ان انا اجلس بقى ارد على المخالف وارد على كذا، لابد ده بينبنى على علم. انت ترد على المخالف في باب الايمان لازم تكون تعلمت الايمان، هترد على المخالف في مساله الخروج يبقى لابد تكون ذكرت مساله الخروج جيدا وعرفت الشبهات فيها، والا يؤتى الحق من قبلك. لكن تعلم من هؤلاء اهل بدع وهواء وانك لا تجالس هؤلاء وكذا. تبت وخيل هذه المساله؟ نعم. نعم، يقول أخونا أحمد مما يقول هؤلاء في أهل السنة، أنتم تردون على البدع ولا هو كذا، ولا تردون على العلمانية ولا على المذاهب هذه. أولا هذا الكلام كذب من أصله. ليه؟ لأن أهل السنة يردون على جميع طوائف الانحراف. اثنين، لكن الفارق هو أنهم يكثرون الكلام في هؤلاء أكثر من هؤلاء، وليس أن الكلام ينعدم. ليه؟ لأن هؤلاء على اللي هم العلمانية على قبح معروف عند طلبة العلم وعند من ينتسب إلى فرق الإسلام عموما أو كذا وكذا أو عموم الناس، أن ضلال هؤلاء واضح وبين، مثلما تقلل الكلام أنت في اليهودية والنصرانية عن المرجئة والخوارج وكذا وكذا. ليه؟ لأن هؤلاء معروفون عندنا، هؤلاء ما في ملتباسات عند الجماعات اللي بيسموها جماعات إسلامية وكذا، ما في واحد بيقولك أنا علماني، كل الجماعات الإسلامية بتحارب العلمانية وتحارب كذا وكذا وكذا. فلما تذكر أنت هؤلاء وتحدد من هؤلاء لكن التحذيرات العامة وكذا، نعم ما في إشكال. هو أنت أصلا بتنتقد هؤلاء في الخروج على السلطين أو العمل بالديمقراطية، تنتقدهم إلا لأنك تبين أن هذه الديمقراطية كيت وكيت، وأن هؤلاء وأن هذه العلمانية كيت وكيت، وأنت بتبين. لكن الإشكال عند الناس أنه يلتبس عليه مسألة الخروج، مسألة المظاهرات، فتوى مشايخ بذلك. لكن من المشايخ أفتوا بالعلمانية؟ فين الشيخ اللي أفتى بالعلمانية هذه؟ بنا جائزة وهيا بنا إلى العلمانية، ما في أحد. فيكون قلة الكلام وكثرة الكلام هذا بحسب الواقع الذي تحتاج إليه. إنما ما يتكلمون في العلمانية، لا بيتكلمون في العلمانية، تكلمون في الديمقراطية، وتكلمون في الرأسمالية، تكلمون في الاشتراكية، تكلمون في كل هذا. لكن هذا الاشتباه قليل عند الناس، قليل عند الناس. لكن الاشتباه الأكبر عند الناس في هذه الطوائف التي عمرها أكثر أو أضعاف مضاعفة من عمر هذه العلمانية، وهي في الأمة ويمتطيها أهل الصلاح. لكن ما وجدنا في العلمانية العالم الفاجر ولا العابد الجاهل، لكن قد تجد الزنديق ولا الملحد ولا لكن ما تجد العالم الفاجر والعابد الجاهل ليغتر به الناس غالبا. وعليه فإن الكلام بقى كونك يقل الكلام أو يكثر الكلام دي مسألة أخرى. إنما قال إنه لا يتكلم في هؤلاء، طبعا هذا كلام باطل، هذا ليس صحيح. نعم نعم ما تنصح طالما هو عالم وعالم سنة وكذا ماشي. احنا بنقول الاشياء دي تكميلية، لا في فرق بين يربيهم على التزهيد، فرق ما انه قليل الذكر. لا في فرق بين هذا وبين ان قليل الذكر. لكن انك انت لنقلل الذكر لهذا، واخد بالك، لكن عالم عنده سنة وعنده كذا ويضبط للناس اصولها، فالطلبة تحتاج الى مثل هذا. لو تصرف عن هذا هذه مشكلة، ما تصرف عن هذا الرجل. لكن مثلا تقول كمل هذا الباب عند الشيخ فلان، احضر الشيخ فلان واحضر للشيخ فلان، فيوم يحصل لإيه؟ لأن الحس ده بيختلف، الحس ده بيختلف من واحد إلى آخر. نعم، يعني قد تجد مثلا شيخ يكتب من كلام في هذا، لكن كل الكتب اللي في الردود معظمها هو اللي بيقدم له، بيقدم له ويقر هذا ويبين. نعم يا عبد الرحمن. الفتنة هي السكوت، الفتنة سكت عن المنافقين. كيف يا عبد الرحمن؟ وفي صورة المنافقين وفي كذا، لكن تقصد عقوبة المنافقين. في فرق من عقوبة وذكر، وفرق من أوصاف وأعيان. أعيان النفاق ده خفي، فالنبي يعين مين؟ لكن النفاق في أوصاف المنافقين، النبي تكلم فيها والقرآن تكلم فيها وهكذا. نعم، لكن ممكن بقى واحد معين في وقت معين تسكت عن ذكري لمضرة، يبقى ده واحد معين، يبقى ده قضية عيب. لكن ما نقولش نسكت عن أهل الأهواء في وقت من الأوقات، لا، نتكلم في أهل الأهواء دائما. لكن زيد من الناس، عبيد من الناس، هذا في موقف معين في موضع معين قد تسكت لمصلحة، ديت لا يعكر بها على الأصل. نعم نعم. بالنسبة ليه؟ لا، ده أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسمائهم لكن ليس بكل الأسماء، وهذا في الآخر. ولهذا قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، مع أنه صلى على بعض المنافقين، أي لا تصلي على أحد من هؤلاء علمته. أما من لم يكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم والله قال ولو إن شاء الله رأينا خوفا لعصينا بسماه ولا تعرف أنه في لحن القول، فهو أخبر بأسماء بعض المنافقين. نعم، حقيقة يا إخواني سورة العالم صراحة لما يكون فيه تكاملية هذا يكفي أمة. يعني لما تجلس عند العالم اللي صراحة ما يكون في العقيدة قوي ثم في الفقه ضعيف أو في الحديث تشعر أنك أنت محتاج حد ثاني، أو يكون في الحديث قوي لكن في العقيدة مخربط ما ينفعش، أو مثلا في العقيدة كويس وفقه كويس وحديث كويس لكن يقتل عندك مسألة الحس، يعني ليه السلفي في الكلام على البدع والهواء أيضا ده لا يشبع قضية أنا عارف إن أنا محتاج لها أصلا. يعني أنا بسيب حلقة الشيخ وأول ما بركب المواصلة مش هقولك أول ما أرجع لبيتي أو بلتقي مع الطلاب أو يا أخي، هو إحنا هو الناس وراها غير الكلام ده يا إخواني، الناس وراها غير الكلام بقى البدع. أنت ما تجلس معايا واحد في الحرم سعودي حتى، يعني مرة جلست مع واحد جلست مع صاحب لحية وصف الأول في المسجد المدني توسمت فيه خير وتكلم انت منين من مصر انت مش عارف انت منين كذا 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 النظام، وهو كمان في الداخليه هناك اذا به نقل مع الحكومه ونقل مع كذا، وبعدين يثني بقى على مشايخ الصالات عندنا ويثني خلاص لازم ان تدخل على طول بقى، مفيش قعده الان الا وهي تحتاج لايه النوع ده على طول. يعني جالس معه في الحرم، طب واحد في ده في حرم مدني، واحد في الحرم المكي رجل له هيبه، يعني قد تجد نفسك مضطرا ان تقبل يديه، هو يجلس على كرسي يعني راجل كده ما لكن صاحب نفقات والناس كلها تيجي ويعطي هذا ويعطي ذاك والطمور والنظام وصاحب لحية كبيرة بيضاء والسواك ما شاء الله تبارك الله وخبرك ومن عباد الحرم في مكة، وجلست في قدر في المنطقة اللي هو فيها يعني. فالمهم يتعرف علي أخي منين من مصر ما كذا مش عارف ايه كذا كذا كذا، على طول الثورات وكذا على طول بيكفر الحكام. فأصبح دي قضية لو أنا يعني شيء كشيخ لم أشبع الطلبة فيها هيحصل إيه بقى يا إخواني؟ تشويش، ويحصل سرقة الطلاب من بين يديك. لكن لازم صراحة يحصل إشباع في كل باب، حديث، فقه، تربية، آداب، عقيدة، رد على مخالف، لغة، يحصل إشباع. وليس بالشرط أن نقتصر في هذا الإشباع إلى إمام كل فن، لا، لكن يحصل إشباع بحيث يكون الطالب جلس في أي موضع في أي مجلس، جلس تعلم في الحديث عرف لغته، لعلم في الفقه عرف لغته، جلس مع أصحاب بدع عرف كيف يخاطبهم، شيخ بيقول في كذا عرف كيف يناقش الشيخ في المسألة، يبقى صار عنده أصل وركن ركين، حينئذ يحصل إشباع الحقيقة للطالب ويبقى إيه يشعر أنه ما نقصه شيء. وهذا الإشباع يحدث رضا، هذا الرضا إن شاء الله تعالى يعني يجعل الإنسان يقظا وعلى بصيرة. بعد ذلك بقى يأتي أن الطالب يزيد في علمي ويقرأ كثيرا ويبني، هذا مسألة بقى أخرى، لكن يكون القاعدة منضبطة في كل علم من العلوم، اللي بيتكلم في فقه عارف بيتكلم في فقه ازاي، بيتكلم في كذا عارف بيتكلم في الحديث بيتكلم في الحديث ازاي، اللي بيتكلم في أهل البدع والأهواء عارف بيتكلم في أهل البدع والأهواء ازاي، يقعد معاه أي طالب أي شاب أي أحد عارف، هتكلم في التبليغ قعد مع تبليغي ازاي هيكلمه، مع صوف ازاي يكلمه، مع إخواني ازاي يكلمه، مع سرور ازاي يكلمه، مع داعشي ازاي يكلمه، مع كذا ازاي يكلمه على طول مباشرة. الاشخاص المعروفين مثلا في العالم مثلا اللي هم مشهورين مثلا بالبدع قرضاوي ترابي ما ادري ايه كذا، الاشخاص اللي معروفين هو عارف كل واحد ده مدخله فين، اما اجي اتكلم في خطبه اتكلم في خطبه من اي ناحيه، في بنا من اي ناحيه، في ياسر برامي من اي ناحيه، في حدا مقصود من اي ناحيه، يكون متكامل بفضل الله عز وجل واخد بالك. اي اسم يذكر، اي جماعة تذكر، اي باب يذكر، الجماعة اللي بيتكلموا في الناس وكلام ده، عنده تقعيد للمسألة. الكلام في الرجال زي ما هو سمع مثلا دلوقتي من السلف على طول الاثار، ده كذا ده كذا ده كذا، هذا سعيد بن جبير يقول في طلق ابن حبيب، هذا طاووس يقول لمعبد الجواني كذا، هذا الاوزاعي يقول كذا. الله اكبر، اللي امامك على طول ساكت، يا يجادل بباطل بقى يا يسكت، واخد بالك؟ عارف وبدون تعصب، يقولك انت انتوا تبع شيخ ربيع اصلا، عنده غلو، عنده مش عارف ايه كذا 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 كذا، لا الشيخ ربيع كذا كذا في المسائل هذه كذا كذا كذا، وليس معصوما الشيخ ربيع، يؤخذ من قوله هات الخطا عند الشيخ ربيع، وهو يبقى خطا عند الشيخ ربيع وخلاص، يبقى كل واحد يبقى كل حاجه اخذ ايه ميزانها الصحيح، ميزانها الصحيح. لكن المشكلة انك انت يعني تتربى 10 سنوات، ما هو صحيح في مشايخ ربوا 10 سنين في الحديث وكذا، وما ربوا على العقيدة. طب ما هو نفس المثال ايضا، ما تربينا برضو على العقيدة وما تربيناش على الحديث، ما انا برضو يكون عندي ضعف في هذا الباب. صحيح الجاهل بالعقيدة اخطر الجهل، لكن نفس في نفس الوقت ايضا ما هو الجاهل باي علم ايضا يعني يحدث ضعفا في هذا الجانب، يحدث ايه ضعفا. يعني ما اجي مثلا يوم واحد من طلاب الحديث هيقتحم لي باب ايه مثلا، يقول لي مثلا لا الكلام في الرجال او كذا من جهه الروايه وكلام من هذا القبيل، كان حمالنا داخل باهل البدع والحاجات دي، الكلام يكون من جهه الروايه واحنا على العين وعلى الراس اذا كان الكلام من جهه الروايه، لابد انا اربطه اقول له تعالى الائمه والعلماء لما تكلموا في هذا الباب، حتى المحدثين اجيب له من كلام المحدثين، لما تاتي واحد تناقشه من اهل الحديث في صحيح البخاري نفسه، انت درست صحيح البخاري؟ اه. طب انت علمت ايه من صحيح البخاري؟ انت ما بتقولش على بدع واهواء، والبخاري ما ترك احد من اهل البدع والاهواء، البخاري وضع كتب كتب اعتقاد في صحيح البخاري اللي درسته، مش درست كتاب الايمان؟ اه. طب البخاري كان بيرد فيه على مين؟ انت درست كتاب التوحيد والرد على الجهميه والقدريه؟ طب كان البخاري بيرد على مين؟ درست كتاب الاعتصام بكتاب السنه؟ درست كتاب اخبار الاحاد؟ درست كتاب الفتن؟ درست كتاب وهكذا، مش درست البخاري؟ أين أنت من البخاري؟ يبقى أنا يقظ، أنا يقظ هنا، أنا يقظ. ولما يجيب لي يقول البخاري أنتم بتكلموا برجال، إذا كان البخاري أخرج عن أناس اتهموا بالتشيع واتهموا بالإرجاء واتهموا بكذا، أبقى أنا عارف يعني إيه حكم الرواية عن أهل البدع، وإن الرواية عنهم شيء والحكم عليهم شيء، تلقى عنهم شيء، أبقى أنا يقظ، أبقى أنا بكلمه أنا أعلمه، لأنه أخذ الحديث كجانب أكاديمي منفصلا عن قاعدة العلم كله، أقوم أنا أصحح له حتى لو هو متبحر في الحديث، أصحح له قاعدته. ولذا إحنا بنقولهم إيه؟ أما تيجي تتكلموا في الاعتقاد بتحكموا ليه؟ لاعتقاد البخاري وابن المديني وسفيان الثوري، مش زي المحدثين، إحنا بنحكم على اعتقاد هؤلاء. ولهذا إحنا بنرهبهم لما تقول له البخاري تلقى معتقد عن أكثر من 1000 شيخ، أنت عندك معتقد تلقيته عن كم شيخ أنت؟ يا محدث أنت؟ يبقى انت مش بتكلمه بالفقه ولا بكتاب كذا، انت بتكلمه بالحديث نفسه. كذلك الفقيه، كذلك اللغوي، كذلك كذا، يبقى انت بترد على كل واحد بايه يا اخواني؟ برد، لانك انت تأصلت هذا التأصيل الكامل. فصراحة يعني مثلا الشيخ اذا اشبع سائر الرغبات لدى الطالب احنا بيكون من توفيق الله عز وجل، ولو انه اعطى القاعدة كويس، لكن انك مثلا خصوصا يا اخواني مع وزاز اهل العلم، يعني مثلا ذهب الزمان اللي كنت تاخد الفقه من فلان والحديث من فلان والعقيدة من فلان واللغة من فلان، ذهب الزمان ده، ما عادش هذا الزمان، يعني كثرة العلماء فين هم الان اللي تروح؟ طب قولي كده انا عايز اتعلم اللغة، قولي العالم اللي انا اروح عليه مثلا، أو الفقه والحديث أو كذا أو كذا، قل اللي بقى من العلماء الآن قلة قليلة جدا، يعني نسأل الله أن يطول في أعمارهم على الطاعة، لكن عن قريب لن تجد شيئا من هذا. يعني أقول لك على حاجة، أحد هؤلاء أيضا كان في الحرم يدرس، هو رجل يعني معروف بالخير أيضا، فهو بيقرأ شرح الطحاوي لأحد برضو العلماء، فالعالم اللي هو بيقرأ له مكتوب فيه ايه؟ بيقول في عند آية وعنده مفاتيح الغيب وكذا، فالعالم اللي هو الشارح بيقول ولم يفسر يعني احد من المفسرين كذا هذه الايه مثلما وجد لتفسير سيد قطب الامام الشهيد سيد قطب كذا. الشيخ نفسه بيقرا هذا، مع ان الشيخ اللي بيقرا هذا تجاوز يمكن دخل على 80 سنه. فطبعا الطلبه ايه بدا في زمزقه كده. فالطلبه سالوا شيخين، ده هم اللي بيحكوا لي انا ما سمعتش الموقف، فسالوا الشيخ فلان بس ما ذكروش الاسم، قالوا الشيخ اللي بيقرا كذا. قال شوف، قال لهم من يمدح سيد قطب فلا تحضروا له، كان كلمة قاطعة كويس. طب سألوا شيخ تاني عن هذا، فقال يعني لعل 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 إلى آخره. طب لما نكون أنا طالب في الحلقة أجلس عندي شيخ مثلا الآن قرب 80 سنة ومعروف يعني بالفضل والعلم مثلا، وبعدين أنا كطالب هو بيقرأ لي كده بيعمل عندي إيه يا إخواني؟ كده خلاص حصل قفلة. دلوقتي أنا بلاقي ناس بتبدع وأنت بتقرأ، فدي مشكلة يعني. لهذا لو تمت تربية الطالب على احضر سيد قطب احضر سيد قطب، لن يأتي يوم يمكن أن يقول هذا الطالب يوما اتصدر وقال الشيخ الإمام الشهيد سيد قطب، لا يمكن. لن تربى على هذا، تربى على هذا الأمر تربية صحيحة. فيعني الصراحة من فضل الله عز وجل الإنسان يعني يرزق الايه الشمولية، هذه الشمولية اللي بتجعلك في كل باب من الأبواب على بصيرة، ودي نعمة يا إخواني يدركها أي أخ حينما يجالس أي طائفة من الطوائف، يشعر أن الحمد لله عنده الضابط، عنده القاعدة، عنده القاعدة، عنده الضابط في أي علم من العلوم، في أي مسألة من المسائل، مع تعامل مع أبي العلماء. لما يورد عليك إشكالية في شيخك مثلا، شيخ مثلا من مشايخ الكبار من العلماء الكبار، لما يورد عليك مثلا إشكالية فكيف لا تعصب لشيخك وتقول نعم هذه الزلة وإحنا ما نوافق الشيخ فيها، لكن لا يعني هذا كيت وكيت وكيت، لأن الشيخ بيبني هذه المسألة على كذا وكذا إلى آخره. فلا أنت الذي تتعصب ولا أنت أيضا الذي تنتهك حرمة الشيخ بقاعدة، وأجيب له الأثار في ذلك وأجيب له كذا في ذلك. يعني لما يجي حكمك مثلا ما فيش حاجة اسمها زلة والحراف هترد عليه ازاي؟ فيش حاجة اسمها مبتدع وبدعة هترد عليه ازاي؟